أيها الإخوة هو الشريط التاسع من التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه.
ثانيا فإنها لكما نافلة. نعم.
ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض، وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة،
لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة، لكن الاستمرار في النافلة بعد إقامة الفريضة هل يجوز أو لا؟ بعض العلماء قال لا يجوز، حتى لو لم يبق عليه إلا التشهد فليقطع الصلاة وليدرك تكبيرة الإحرام. وقال آخرون بل يجوز الاستمرار فيها حتى ولو لم يدرك من الفريضة مع الإمام إلا تكبيرة الإحرام قبل السلام. وهذان قولان متقابلان تماما. والذي أراه في هذه المسألة أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية من النافلة فأتمها خفيفة، وإن أقيمت وأنت في الأولى ولو في السجدة الثانية منها فاقطعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم.
وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة، ولا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض وما أشبه ذلك مما يعود إلى وجوب تقديم الفرض على النفل.
كل هذا واضح.
ومن الفروق الصحيحة بين صلاة الجمعة والعيد، وهي كثيرة، قد فصلتها في كتاب الإرشاد.
الظاهر أن العبارة فيها صدق، وأن الصواب ومن الفروق الصحيحة الفروق بين صلاة الجمعة والعيد، لأن المبتدأ هنا محذوف. ومن الفروق الصحيحة الفروق
ومن الفروق الصحيحة الفروق بين صلاة الجمعة والعيد، وهي كثيرة، قد فصلتها في كتاب الإرشاد. ومن الفروق الصحيحة أن صيام الفرض لا بد له من نية من الليل، ونفل الصيام يصح بنية من النهار، لكن أجره من وقت نيته.
هذا في خلاف، هل الأجر من وقت النية أو من أول النهار، أو إن نوى قبل الزوال فمن أول النهار، وإن نوى بعد الزوال فمن نيته. فالأقوال إذن ثلاثة. إذا نوى النفل في أثناء النهار فهل له الأجر من أول النهار يعني من طلوع الفجر، أو من حين نوى، أو يفصل إن نوى قبل الزوال فمن الفجر وإن نوى بعده فمن نيته. لكن الأدلة تدل على أن الأجر إنما يثبت متى؟ من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا ربما لم يكن طرأ على باله أن يصوم اليوم، ويشترط لصحة النية من أثناء النهار أن لا يأتي قبل النية بما ينافي الصوم، فإن أتى قبل النية بما ينافي الصوم فإنه لا يصح. لو كان هذا الرجل قد أفطر في الصباح على خبز فول، وفي أثناء الضحى جامع زوجته، وبعد صلاة الظهر تغدى كبسة ولحم، وبعد الظهر كانوا يتسمى الليل، يصح ولا ما يصح؟ طبعا لا يصح. لابد أن يكون أن لا يأتي قبل النية بمنافل الصوم. طيب، وإذا قلنا إنه لا يجري الأجر إلا من النية، فإن الصيام التي رتب ثوابها على صوم اليوم لا يحصل ثوابها إذا نوى من أثناء النهار. انتبهوا للقاعدة هذه، فمثلا من صام رمضان ثم أتبعه في 6 أيام من شوال، هذا رجل أصبح في اليوم الثاني من شهر شوال أصبح مفطرا، في أثناء النهار دوى أن يكون هذا اليوم من أيام 6، فعقد النية على أنه صائم وأن هذا اليوم من أيام 6، هل يحصل له ثواب هذا اليوم على أنه من 6؟ لا. ولهذا لو صام 5 أيام بعده وقال أنا صمت 6 أيام نقول لا يصوم، لأنك صمت كم من يوم؟ 5 أيام وشيء، نصف أو ثلث أو ثلاثة أرباع، المهم أنه لم يصم الأيام 6. لاحظوا هذا. كذلك من صام صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. لو أن رجلا أصبح في اليوم الثالث من شهر من الشهور مفطرا، يعني لكنه ما أكل ولا شرب، وفي أثناء اليوم نوى صوم ذلك اليوم ثم صام يومين من بعد، فهل يقال إنه صام 3 أيام؟ لماذا؟ لأن نقول ثواب النية، ثواب الصوم من متى؟ من النية، وهذا ما نوى إلا في أثناء النهار، فيكون هذا الرجل صام يومين وشيئا، فلا يصدق عليه أنه صام 3 أيام من الشهر. نعم.
ومنها أنه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض.
هذا سبق لنا أن فيه نظرا، وأن الصواب جواز صوم النفل لمن عليه قضاء من رمضان ما لم يضق الوقت عن القضاء، فإن ضاق الوقت عن القضاء حرم النفل كذا عقيل ورحت. طيب مثل بما إذا ضاق الوقت عن الفرض. فلا يجوز النفل. تمام. رجل عليه 3 أيام من صيام رمضان وتركها حتى إذا بقي من رمضان من شعبان 3 أيام قال بصوم نفل، نقول لا يجوز النفل لأن وقت الفريضة قد ضاق عنه. نعم.
ومنها جواز صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن إذا علم الهدي، ولا يجوز فيها غيره، ولا يجوز فيها غيره
من هنا إذا علم الهدي عندكم ولا عدم بالألف؟ بدون ألف. هو مقتضى قواعد النحوية أن يكون بالألف إلا إذا قال للمتمتع أو القارن، لكن نقول الواو في كلام المؤلف بمعنى أو.
ولا يجوز فيها غيره من الصيام حتى قضاه رمضان.
كلنا يعرف أيام التشريق أنها اليوم الأول والثاني والثالث من شوال.
لا
لا هم شوال 3 أيام بعد عيد الفطر. الجواب 3 أيام من عيد النحر، يعني 11 و12 و13 من ذي الحجة هي أيام التشريق، وسميت بذلك لأنهم كانوا ينشرون اللحم عند شروق الشمس فيسمى تشريق اللحم، يعني إظهاره وإبرازه للشمس حتى ينشف ولا يفسد. نعم.
ومن الفروق بين النوافل والفرائض أن النفل يجوز قطعه من صلاة وصيام وغيرها، والفرض لا يجوز قطعه لغير سبب إلا الحج والعمرة، فمن شرع فيهما فرضا أو نفلا وجب عليه الإتمام.
إذن من الفروق بين الفرض والنفل أن النفل يجوز قطعه ما عدا الحج والعمرة، فإنه لا يجوز قطعهما لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهذا الأمر قبل فرض الحج والعمرة، هذا الأمر قبل فرض الحج والعمرة، فيكون الإتمام واجبا. أما غيرهما فيجوز للإنسان قطع النفل لكن هل الجواز هنا يا أخوان هل هو جواز مساو يعني القطع وعدمه سواء؟ الجواب لا، بل يكره أن يقطع النفل إلا لغرض صحيح، يكره أن يقطع النفل إلا لغرض صحيح، حتى أنه لو قيل بأنه إذا شرع فيه أي في النفل وجب عليه الإتمام لم يكن بعيدا، لكنه يعكر على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على أهله فقالوا لنا فقالوا له إنه قد أهدي إليهم حيس. تعرف الحيس أخ؟ ما هو؟ إيش؟ اللحم مع التمر. أبعدت النجعة. يعني هل من عادتكم أن تقطع اللحم صغارا كالتمر ثم تخلطوه؟ هذا عادتكم فتسمونه؟ وش تسمونه؟ ايش؟ بربره. لا جه البربره ما نبيها. ما هو الحيس يا عقيلي؟ ما تعرف الحيس؟ لا اله الا الله.
السمن والتمر والأقط.
اي نعم، يؤتى بالتمر ويؤتى بالأقط ويدق ثم يوضع مع التمر والسمن ويكون لذيذا. وفي لغتنا القصيمية يسمونه الكش بحرف بين الكاف والقاف. نعم، ولكن الاختلاف في الألفاظ ما يضر. نعم.
ومن الفروق الضعيفة.
نعم، أقول إن كمل الحديث. أهدي لنا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأرته إجاه فأكل. وجه الدلالة أنه قال إيش؟ أصبحت صائما فأكل فقطع الصوم. لكن لقائل أن يقول إن قوله أصبحت صائما أي ممسكا عن الأكل والشرب، ما أكلت ولا شربت، أو على الأقل ما أكلت، كما في قول مريم إني نذرت للرحمن صوما أي قطعا للكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. فالدلالة فيه ليست ظاهرة، ولذلك قلت لكم إن فيه قولا بوجوب المضي في النفل وأن لا يقطع، لكن أدنى ما يقال في قطع النفل إنه مكروه إلا لحاجة. فإذا قدرنا أن طالب العلم صام أيام البيض في أثناء النهار تعب من طلب العلم وقال أنا بين أمرين، إما أن أنام وأترك طلب العلم وأستمر في الصوم، وإما أن أقطع الصوم وأمضي في طلب العلم، فأيهما أفضل؟ الثاني أفضل، الثاني أفضل، أن يقطع الصوم ويستمر في طلب العلم، هذا غرض صحيح. إينا. وهل من الغرض أن ينزل به ضيوف؟ لا، إن قلتم لا قلنا خطأ، وإن قلتم نعم قلنا خطأ. في التفصيل، إن كان هؤلاء الضيوف جرت عادتهم أن لا يستمتعوا بالأكل إلا إذا أكل معهم صاحب البيت، فهنا يقطع الصوم ويأكل معهم، لأن يوجد ناس، الناس يختلفون في الطبائع، يوجد أناس إذا لم يأكل معهم صاحب البيت ما أكل، فهذا نقول له أفطر وكل معهم. وأما إذا كانوا لا يبالون، أو ربما لو جلس معهم لقاموا، لأن بعض الناس أيضا على العكس إذا أكل معهم صاحب المحل خلاص تركوه. ولذلك نسمع أن بعضهم يأتي بالطعام ويلقيه يعني يمد على الصماط ويأتي بالماء ثم ينصرف إلى أهله في البيت، فإذا ظن أنهم انتهوا جاء إليه. وبعضهم سمعنا أيضا أنه يغلق الباب عليهم. نعم، فالطبائع تختلف. نعم.
ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناس والمتعمد في إتلاف المحرم شعره أو أظهاره، أن الثلاثة عليهم الفدية لحصول الإتلاف، وأن من لبس أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. والصحيح أن حكم الجميع واحد، وأن المعذور بجهل أو نسيان كما لا إثم عليه لا فدية عليه، لأن مقصود اجتناب المذكورات لأجل حصول الترفه. والإتلاف الذي يستوي فيه المعذور بجهل ونسيان والمتعمد إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم، وهي مبنية على الشح، وحقوق الله مبنية على المسامحة. ومثل ذلك في جزاء الصيد على الصحيح كما نصت عليه الآية الكريمة في قوله ومن قتله متعمدا فجزاؤه منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم.
هذه المسألة العظيمة المهمة الجليلة، وهي العذر بالنسيان والجهل والإكراه. الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أنها عامة في كل محظور، في كل محرم، في كل ممنوع، أن من فعله لا إثم عليه ولا كفارة ولا فدية، كل المحظورات بدون استثناء. لأن هذه القاعدة أصلها من؟ الرب عز وجل، ثم نبيه الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله: قد فعلت، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الكفر أعظم الذنوب، ومع ذلك لا يثبت له حكم مع الإكراه، فما دونه من باب أولى. هذه قاعدة عظيمة نافعة، حجة لك عند الله سبحانه وتعالى، لأن الكلام كلامه والرسول رسوله، ولا فرق في ذلك في أي شيء. حتى الرجل لو زنى وهو لا يدري أن الزنا حرام فليس عليه حد ولا تعزير. إذا علمنا أنه حديث عهد بإسلام لا يدري أن الزنا حرام فإنه لا شيء عليه. وعلى هذا جميع محظورات الإحرام من ألفها إلى يائها إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد حج ولا غير ذلك. حتى الذي فيه الإتلاف الحقيقي المقصود، وهو الصيد، إذا لم يتعمد الإنسان قتله فإنه لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا كفارة. فكيف بإتلاف ظفر من الأظفار؟ الظفر ليس له قيمة، شعر من الشعور ليس لها قيمة. لكن نقول القاعدة العامة أن كل ممنوع، كل محرم في عبادة أو مستقلا، فإنه إذا كان عن جهل أو نسيان أو إكراه إيش؟ لا يترتب عليه شيء. خذوا بهذه القاعدة بنفوس مطمئنة وصدور منشرحة، لأنها ليست من كلام فلان أو فلان، من كلام الله، من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يطمئن. لكن أحيانا يشك في كون الإنسان الذي فعلها صادقا في كونه جاهلا، لكون هذا الشيء مما اشتهر بين الناس أنه حرام، هذا هو الذي يحتاج إلى تحقيق. أما إذا ثبت الجهل والنسيان والإكراه فلا شك أن الأمر لا يترتب عليه شيء، والحمد لله. وهذا من الله عز وجل، مهم إنه من الله الذي تعبد عباده وقال لهم إني رفعت عنكم الحرج في هذه الأمور. وما ذكره شيء رحمه الله لا شك أنه الصواب. أن جميع محظورة الإحرام حتى الصيد إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مكرا فلا شيء عليه. وعلى هذا فلو أن رجلا حج بأهله وانصرف من عرفة وبات في مزدلفة وعنده أهله فجامع أهله، جامع أهل ناسيا وربما يكون متأولا لأنه سمع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الحج عرفة، وقال عرفة انتهت وهي الحج. هذا مستند إلى تأويل. ماذا نقول؟ هل فسد حجه؟ وهل لزمه الفدية؟ وهل لزمه القضاء من العام القادم؟ الجواب لا، لا نقول بهذا كله. نقول يجب عليك بعد هذا العام ألا تحج إلا وأنت تعرف أحكام المناسك حتى تعبد الله على بصيرة. ما في سؤال؟ لكنهم تأجيم متأخرين. نعم.
قل ألغينا الدرس الأول ما.
وإذا ما نغي؟
يعني لعل أن.
طيب.
إنك بس شوف.
نعم. أي نعم.
بعض العرب الشيخ يتوقع أن العرب تطلق على أيام مثلا إلا شيء أما كله كما في قوله تعالى أشهر معلومات
وليس إيش؟
وليس في أشهر كاملة.
من قال بأشهر؟ ليس في أشهر كاملة. وهل يقع الحج من أول يوم شوال؟ أول يوم شوال يقع الحج؟ يعني ممكن نقل بعرفة يوم واحد من شوال؟ ما يمكن. الصحيح الحج أشهر معلومات أنها الثلاثة كلها، كل الثلاثة. أجيب. وإن شئت أن نقصر عنوتك كما يقول العوام، نقول عندنا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قاض على كل عرف وكل لغة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا ما نوى في أول النهار وإنما نوى في آخره. أظن حجاج يقول انتهى الوقت. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا أنه لا تبرأ الذمة إلا بفعله، وبين من فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان أنه يعذر وتصح عبادته. فمن ذلك في الصلاة إذا ترك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مقيد بما إذا أمكن تداركه، أما إذا لم يمكن فقد سقط. ومن ذلك حديث المسلم في صلاته، فإنه ترك المأمور وهو الطمأنينة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما سبق لأنه معذور، لكنه أمره أن يعيد ما حضر لأن الوقت فرض أن يصلي فيه صلاة مجزئة، فأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعيد الصلاة حتى قال إنه لا يعرف سوى ذلك فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك المستحاضة التي قالت: يا رسول الله إني استحاض حيضة شديدة تمنعني الصلاة، وهي تظن أنها حيض فلم تكن تصلي، فلم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة. نعم.
فمن ذلك بالصلاة إذا ترك الطهارة والسترة وغيرهما من الشروط جاهلا أو ناسيا فعليه الإعادة. وإن صلى
لم يأتم. لا. وبهذا ننفك عن الإيراد الذي يريده بعض الناس فيقول إن الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فنقول عدم المؤاخذة هنا بعدم التأثيم، وأما الواجب الفائت فتداركه ممكن فيدرع فيقوم به. نعم.
وإن صلى وقد نسي نجاسة على بدنه أو ثوبه فصلاته صحيحة. وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل بدنه إن كان له بدل. وإذا فعل المحظور وهو معذور
الشيخ رحمه الله أحيانا يحذف الفاء جواب الشرط مثل هذه العبارة إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله، ومقتضى القائل أن يقول فلا بد من فعله، لكنه يجوز حذف الفاء الرابطة في جواب الشرط. ومنه قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها، أي فالله يشكرها. نعم.
وإذا فعل المحظور وهو معذور لا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل. واختاره
أو لا بد من فعله أو فعل بدل إذا كان له بدل، مثل ترك الواجب في الحج له بدل، إذا ترك واجبا في الحج ناسا أو جاهلا فإن له بدلا وهو الدم عند أكثر أهل العلم يذبحهم في مكة ويوزعه على الفقراء.
واختاره شيخ الإسلام وطرده في كل مسائل.
وإذا فعل المحظور
وهو معذور لا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل. واختاره شيخ الإسلام وطرده في كل المسائل.
هذه يحسن أن نضع الفاء وهو معذور فلا حرج عليه، لئلا يوهم أن جملة لا حرج صفة لمعذور فيختلف المعنى.
ومن الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله، والصحيح استحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأحاديث، ولم يصح حديث في الفرق. ومن الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين البيع والإجارة، وأن من وجد عيبا في مبيع خير بين الرد أو الأرش، وفي الإجارة يخير بين الإمساك بالأرش وبين الرد. والصواب استواء البيع والإجارة في ذلك، وليس بينهما فرق في أخذ الأرش أو عدمه.
في الإجارة يخير بين الإمساك بلا أرش.
بلا أرش.
نعم.
واللي قبلها صلى الله عليه
وسلم. ها؟
اللي قبلها
أيها.
وإن وجد ومن وجد معيبة في معيبة في مبيع خير بين الرد أو الأرش.
إيه صحيح، يعني الإمساك مع الأرش أو الأرش، يعني إذا أمسك
أو الأرش. صحيح.
لا ما صح العبارة
صحيح.
العبارة صحيح.
ومن الفروق الضعيفة
معروف هذا المثال. أو الصمت حكمة الظاهر. نعم. رجل اشترى سيارة فوجد فيها عيبا، فله الخيار: إن شاء ردها وأخذ الثمن، وإن شاء أبقاها وأخذ الأرش، والأرش قسط ما بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة. فإذا قدر أن هذا العيب ينقصها 10% نقص من الثمن 10%، واضح؟ ولكن هل الأرش يكون فيه الخيار للمشتري ولا لا بد من رضاهما جميعا؟ اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا بد من رضاهما جميعا، قال: لأن الأرش معاوضة، وأن البائع وأن المشتري ليس له الخيار إلا في الرد فقط أو يمسكها بدون أرش ما لم يرضى البائع. وكلام الشيخ رحمه الله كلام جيد، لأن البائع قد يقول أنا لا أريد أرش، إما أن تأخذ بثمنها أو ردها، أما الأرش فإنه معاوضة جديدة تحتاج إلى رضا الطرفين. وعلى هذا فلا يكون هناك فرق بين البيع والإجارة، لأن الإجارة أيضا يقال له إما أن تبقى في هذا البيت الذي فيه العيب بدون أرش، وإما أن تفسخ الإجارة. نعم.
وشبيه لهذا الفرق.
إذن الصواب استواء البيع والإجارة في ذلك، نحن نفسرها على شيء وهو الشيخ يريد شيئا آخر. الشيخ ماذا يريد؟
جواز أخذ.
يريد أنه إذا وجد في المستأجر عيبا فله خيار بين أن يفسخ الإجارة ويأخذ الأجرة إن كان قدمها، وبين أن يقدر له قيمة العيب، فيجعل الشيخ رحمه الله يجعل البيع والإجارة سواء في أنه يخير بين الرد والأرش. والصحيح أنه لا أرش، أنه يخير بين الرد وبين الإمضاء في المسألتين. نعم.
وشبيه لهذا الفرق تفريقهم بين الوصية ببيته. وشبيه لهذا تفريقهم بين الوصية
ببيته وله.
ببيته ونحوه بعد موته وبين وقفه بعد موته، وأنه ليس له أن يرجع إذا وقفه بعد موته، لكنه يكون من الثلث وله أن يرجع إذا أوصى به. والصحيح أن له الرجوع في الأمرين، لأنه لا فرق بينهما إلا فرقا صوريا.
واضح؟
غير
واضح. طيب، رجل قال إذا أوصى ببيته بعد موته أن يجعل في سبيل الله أو على أولاده أو ما أشبه ذلك، وآخر قال إذا مت فهذا البيت وقف. الأول وصية والثاني وقف. الفقهاء رحمهم الله يقولون الوصية وهذا الوقف سواء في أنهما إن خرج من الثلث وإلا في الخيار للورثة، لكن الفرق أن الوقف لازم وأن الوصية غير لازمة. الوصية له أن يرجع يعني هون، والوقف ليس له أن يرجع. والصواب أنه لا فرق بينهما، وأن له أن يرجع سواء أوصى ببيته بعد موته أو أوقفه بعد موته، فإن له أن يرجع، لأن الوقف المعلق بالموت لا ينفذ إلا إذا مات الإنسان كالوصية. واضح إن شاء الله ولا لا؟ زين، ماشي.
ومن الفروق الضعيفة في التعاليق، وأن الفسوخ يصل
أن الفسوخ.
ومن الفروق الضعيفة بالتعاليق أن الفسوخ يصح تعليقها، وأما العقود فلا يصح تعليقها إلا عقود الوكالة والولايات فيصح تعليقها، وهذا هو المشهور من المذهب. والصواب جواز تعليق الجميع لظاهر الأدلة ولعدم الفرق الصحيح.
نعم، ما ذكر الشيخ هو الصحيح. يجوز تعليق جميع العقود بأن يقول إذا جاء زيد فقد بعتك هذا البيت بعشرة، فلا ينعقد البيع إلا إذا جاء، وإذا جاء ينعقد البيع. الفسوخ يصح، مثل إن نقضتني الثمن في خلال ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بيننا، هذا يجوز. بعتك عن رضي زيد على المذهب يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز لأنه بيع، وعلى قول الراجح يجوز، لكنه على قول الراجح إذا قلنا بجوازه فلا بد أن يحدد مدة. إن رضي زيد في خلال 3 أيام، لأننا ما ندري متى رضي زيد، ربما يبقى كل ما قلنا له يا زيد رضيت انتظروا أشوف، جئنا بعد يوم قال انتظر، بعد يومين انتظر، بعد أسبوع قال انتظر، بعد شهر قال انتظر، فيبقى بينهم معلق. في مثل هذا إذا قلنا بجواز التعليق فلا بد أن يحدد مدة حتى لا يضيع الوقت بلا فائدة. نعم.
ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الأب وأن له التملك من مال ولده ما شاء.
وجزاه الله خيرا. نعم.
ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الأب وأن له التملك من مال ولده ما شاء بلا ضرر دون الأم وغيرها، فليس لها أن تتملك، وأما قولهم إنه ليس له أن يبرئ غريم ابنه ولا أن يبرئ نفسه من دين ولده.
إذا قيل ما الفرق بين الأم والأب مع أن الأم أحق بحسن الصحبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل من أحق الناس بصحبته قال أمك 3 مرات، ثم قالت الرابعة أبوك، فكيف جعل الأب يتملك دون الأم؟ نقول لأن الأب هو المكلف بالإنفاق على ابنه، فلما كان ما يتعلق بالمال كان فلما كان الأب أخص بما يتعلق بالمال صار له أن يتملك بخلاف الأم. ولكن الأم إذا احتاجت فيجب على الولد إذا كان عنده غنى أن ينفق عليها وأن يعطيها ما تحتاج. نعم.
وأما قولهم إنه ليس له أن يبرئ غريم ابنه ولا أن يبرئ نفسه من دين ولده وليس له مخالعة زوج ابنته بشيء من مالها فهذا ضعيف، وهذه الأشياء أحق من تملكه ابتداء من مال ولده.
هذه 3 مسائل. المسألة الأولى، هل للأب أن يبرئ غريم ابنه؟ الجواب المذهب لا، والشيخ رحمه الله يختار أنه لا بأس. مثال ذلك رجل يطلب ابني، يطلبه ابني، رجل يطلبه ابني 1000 ريال، فهل لي أن أبريه منه؟ المذهب لا. وحجتهم أن الدين في ذمة الغريم ليس ملكا، قولوا ليس ملكا للابن حتى يتملكه. لا يا أخي، ليس ملكا للابن، لأن الابن الأب له أن يتملك من مال ولده، وغريم الولد الآن ما بعد وفاة دين الولد في ذمته فلا يملك الإبراء. واختار الشيخ رحمه الله شيخنا أنه له أن يبرئه، وعندي أن في ذلك تفصيلا، إن كان هذا يؤدي إلى تطاول الغريم على الابن فليس له أن يبرئه منه، وإلا فلا بأس أن يبرئه. كيف تطاول الغريم؟ مثل أن يكون الابن مع الغريم هذا في محاجة أو مخاصمة، وأعطني لا تعطني وانتظر فيك وما أشبه ذلك. المهم في هذه الحال لو أن الأب أبرأ الغريم ماذا يكون على الابن؟ يكون خذلان له وإحراج. ففي هذه الصورة ليس له أن يبرأ غريم ابنه، لأن في ذلك إحراج وإهانة للولد. أما إذا كانت المسألة ما فيها محذور فالقول بأنه يجوز أن يبرئ غريم ابنه قول. وأما أن يبرئ نفسه من دين ولده فنعم له ذلك، لأنه إذا كان يملك أن يأخذ أعيان ملك ولده فملكه إسقاط دينه من باب أولى، لأن الآن الدين في ذمة الأب. فما ذكره الشيخ رحمه الله صحيح. وأما خلع ابنته خلع ابنته من زوجها بشيء من مالها فالصحيح ما قاله الشيخ رحمه الله أنه يجوز للأب أن يخالع ابنته من زوجها بشيء من مالها. لكن هل يجوز للأب أن يخالع ابنته من زوجها بقطع النظر عن كونه من مالها أو ماله؟ هذا يجب أن ننظر فيه للمصلحة. قد تكون البنت تريد الزوج والأب الآن يريد أن يغري الزوج بالدراهم عشان يطلق بنته يخالع البنت وهي تريد. فمثل هذا لا يجوز للأب ولا لغيره أن يعتدي عليها ويخالعها من زوجها، لأنه إذا كان لا يمكن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه فهذا أعظم. فالصواب أن مخالعة الزوجة من زوجها بدون رضاها حرام. نعم لو فرض أن هناك سببا شرعيا أوجب للأب أن يخالع ابنته من زوجها كأن يكون معروفا بالعهر والزنا والعياذ بالله وشرب الخمر وما أشبه ذلك والبنت متعلقة به والأب لا يريده، فهنا نقول له أن يخالع شاءت البنت أم أبت. نعم.
ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الواقفين والموصين ونحوهم، فما وافق من الشرع فهو صحيح وما خالفه فهو فاسد. ومن الفروق
هنا معناه الفروق بين التفريق بين الشروط التي لا تنافي الشرع والتي تنافيه، فما ينافي الشرع هو باطل وما لا ينافيه فهو صحيح. نعم.
ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق بين الجد والإخوة لغير أم في تقديم الجد عليهم في جميع الولايات دون الميراث فيشاركونه على تفصيل لهم كثير لا يدل عليه دليل ولا يقتضيه تعليل. والصواب أنه يحجبهم لأدلة كثيرة تدل على هذا القول.
واضح. عندنا جدان، جد من قبل الأم وجد من قبل الأب. الجد من قبل الأم ليس له ولاية ولا ميراث ولا شيء، له الصلة فقط. الجد من قبل الأب له الولاية وله الميراث. الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الأب مقدم على الإخوة لأم ولغير أم في كل شيء إلا في الميراث، فإنه لا يحجب الإخوة. والصواب أنه يحجبهم، وأنه لا دليل على أنهم يشاركونه، بل إن نفس الميراث الذي قدر دليل على أنه ضعيف وباطل، لأنهم لم يشاركونه مطلقا ولم يفضل عليهم مطلقا. وهذا يعرف بما إذا قرأت إن شاء الله باب الجد والأخوة في الميراث. والقول الراجح أن الجد يحجب الإخوة مطلقا أشقاء أو لأب أو لأم، وهذا القول كما هو الصحيح شرعا فهو السهل تصورا وحكما. جد وأخ شقيق عن من الجد وانت الموضوع. والقول الثاني يقول للجد النصف والأخ الشقيق النصف. جد خمسة إخوة المال للجد. القول الثاني لا، نقول الجد لك ثلث المال كامل والباقي بين الإخوة. أين المشاركة؟ وتأتي على مسائل أخرى فيها يطول فيها التفصيل، أكترية وما أكترية وشيء عجيب. المهم أنه قول ضعيف جدا جدا تشريك الجد تشريك الإخوة مع الجد. والصواب أنه يحجبهم مطلقا كما أنه مقدم عليهم في جميع الولايات. نعم. الله أكبر.
ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء من عقود ومعاوضات أو تبرعات وبين الشروط فيها، فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصلح إلا بها ولا بد فيه من اجتماعها، وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود وإنما يشترطها المتعاقدان أو أحدهما لمصلحة تعود على المشترط وتنقسم إلى صحيح.
الفرق بين شروط الأشياء وشروط فيها من وجهين. الوجه الأول أن شروطها من وضع الشارع، من وضع الشارع ليست من وضع البشر. وأما الشروط فيها فهي من وضع البشر. والفرق الثاني أن شروطها تتوقف عليها صحتها، والشروط فيها يتوقف عليها لزومها. تفهمتم؟ فمثلا العقل الفاقد للشرط يصح ولا يصح؟ العقد الفاقد للشرط
لا يصح.
لا يصح. من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما، فإذا كان مجهولا فالبيع غير صحيح. رجل اشترط على البائع، على المشتري أن يسكن، أي البائع، البيت شهرا، ثم إن البائع تنازل، يصح البيع ولا يصح؟ يصح. ما لم نوفي بالشرط، لأن هذا شرط في العقد وليس شرطا للعقد. فهمتم؟ طيب، إذا لم يوفى بالشرط في العقد فلمن له الحق؟ الفسخ، له أن يفسخ وله أن يمضي. بخلاف فاقد الشرط، يعني الذي العقد الذي فقد شروطه، فإنه لا يصح حتى وإن رضي به الطرفان، فإنه لا يصح. ولهذا لو تراضى اثنان على بيع صاع من البر الطيب بصاعين من الردي وهما وهذه الأصناف متساوية في القيمة، فإنه لا يصح لفوات الشرط. المهم الآن عندنا الفروق. الأخ، أي نعم، الفرق بين شروط خلاف فاقد الشرط، يعني الذي العقد الذي فقد شروطه فإنه لا يصح حتى وإن رضي به الطرفان، فإنه لا يصح. ولهذا لو تراضى اثنان على بيع صاع من البر الطيب بصاعين من الردي وهما وهذه الأصناف متساوية في القيمة، فإنه لا يصح لفوات الشرط. المهم الآن عندنا الفروق. الأخ، أي نعم، الفرق بين شروط العقود والشروط فيها. نعم. طيب، الشرط في العقد من أتى به الشارع، والشروط في العقود أتى بها المتعاقدان. هذا فرق. ثانيا، تتوقف عليها شروط العقود لا تصح الا بها، فهي تتوقف عليها الصحة. والشروط فيها يتوقف عليها لزوم العقد، فلمن فاتته أن يفسخ. طيب، نعم، تنقسم.
وتنقسم إلى صحيحة، وهي كل شرط مقصود لا يدخل في محرم ولا يخرج من واجب فيجب اعتبارها. فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، وإلى فاسدة وهي التي تخالف مقتضى العقد، فتارة تفسد بنفسها والعقد بحاله، وتارة تفسد العقد إذا عادت على مقصوده بالتغيير والتبديل، وكلها مفصلة في كتب الأحكام. ومن الفروق الضعيفة،
إذا تنقسم إلى صحيحة وفاسدة مفسدة وفاسدة غير مفسدة. نعم.
ومن الفروق الضعيفة التفريق بين دين السلم وبين غيره من الديون. والصواب أن ما جاز في غير دين السلم من المعاوضات والوثائق جاز في دين السلم.
أتعرفون هذه الجملة؟ لا الله مشينا سلحفات، هذا اللي مشي سلحفات. السلم أن يقدم المشتري الثمن ويؤخر السلعة بأن يتفق مع شخص على أن يبيعه 100 صاع بر، كل صاع بدرهمين بعد سنة، يعني معناه يسلم له البر بعد سنة، فيكون الثمن معجل وإيش والمزمن مؤخر أو مؤجل. هذا كانوا يفعلون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بأجل معلوم. إذا قدرنا أن الأجل انتهى وقال البائع ليس عندي بر لكن عندي هذا الشعير أعطيكه بدلا عن البر، المذهب يقولون لا يجوز، المذهب يقول لا يجوز. هذا واحد. ثانيا، إذا أعطيت هذا الرجل 100 ريال على أن يبيعني 100 صاع لمدة السنة، فقلت له أنا لا آثق منك، أعطني رهنا، فالرهن لا يجوز لأنه دين سلف، فيخشى أن يعجز المدين ثم يباع الرهن ويستوفى منه، فيكون قد أبدل دين السلم بغيره. إيش الدليل؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. لكن هذا الحديث لا صح، وعلى فرض صحته فالمعنى لا يصرفه إلى غيره أي إلى سلم غيره لا إلى عوض غيره. يعني مثلا الرجل هذا سلم دراهم 100 ريال ب100 صاع بر تسلم بعد سنة، انتهت السنة وقال الرجل ما عندي، قال إذا نسلم مرة ثانية، أجعل هذه الدراهم اللي عندك الآن في سلم آخر بدل 100 صاع نجعل 110. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ربح من مقابل الأجل، وهذا معناه أنه يأكل الربا أضعافا مضاعفة. هذا على تقدير إيش صحة الحديث، أما إذا لم يصح فقد كفيناه. ولهذا أنا أرشدكم والله الهادي إلى سواء السبيل، أنه إذا استدل أحد عليكم بدليل من السنة أن تطالبوه أولا بصحة الحديث، لأنه إذا لم يصح كفيتموه، فإذا صح فحينئذ ينظر هل يدل على الحكم أو لا يدل، أو لا يدل. لكن لو استدل بآية تطالبونه بصحة النقل؟ لا. ها؟ إيش؟ ما نطالبه بصحة النقل، نعم نطالبه وجه الدلالة فقط. إذن الصحيح أن دين السلم يجوز نقله إلى غيره، لكن بشرط أن لا يتضمن ذلك زيادة، فإن تضمن زيادة فهو محرم لأنه يكون ربا. المثال الآن، رجل أسلمت إليه 100 ريال ب100 صاع بر إلى سنة، جاءت السنة ولم يجد البر لكن عنده شعير ويريد أن يعوضني الشعير بثمنه الحاضر، يجوز أو لا؟ على المذهب وعلى القول الثاني يجوز. نعم.
ومن الفروق الصحيحة الفرق في العقود إذا انفسخت لتبين بطلانها أن ما بني عليها من وثائق وتحويل وغيره يبطل، وإذا فسخ المتعاقدان لخيار عيب وغيره أو إقالة أن العقود الطارئة عليها بعد العقد الأول لا تنفسخ.
هذه سبق الكافية. نعم.
ومن العقود الضعيفة
ومن
نعم ومن الفروق الضعيفة التفريق في الشهادة بين أن يخبر خبرا بغير لفظ الشهادة فلا تكون شهادة وبين أن يقول أشهد أو
ونحوه
أو
أشهد أو شهد.
وبين أن يقول أشهد أو شهدت ونحوه فهي الشهادة. والصواب أن الخبر الجازم شهادة سواء كان بلفظها أو خبرا مجردا.
هذا صحيح. يعني لو قال شخص فلان أخذ مال فلان ولم يقل أشهد هل نعتبر هذه شهادة؟ نعم هي شهادة وإن لم يقل أشهد لأن المعنى واحد. ولهذا قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلان يقول أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد فقال إذا قال فقد شهد. نعم.
ومن الفروق الصحيحة أن إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من الحقوق مقبول وإقراره على غيره غير مقبول لأن الأول بينة قوية والثاني مجرد دعوى على غيره وقد يتكلم بكلام واحد يتضمن إقراره على نفسه فيؤاخذ به وإقراره على غيره فينفيه. ومن الفروق
الإنسان إذا أخبر بالشيء فإما أن يضيفه إلى نفسه أو إلى غيره لنفسه أو إلى غيره لغيره كلها فروق. إن أضافه إلى نفسه لنفسه إن أضافه نعم إن أضافه إما أن يضيفه لنفسه على نفسه فهذا إقرار أو لنفسه على غيره فهذه دعوة أو لغيره على غيره فهذه شهادة.
ومن الفروق الصحيحة الفرق بين العقود اللازمة كالبيع والإجارة ونحوهما وأنه ليس لأحد فسخها بلا موجب وبين العقود الجائزة كالوكالة والشركة والجعالة ونحوها وأن لكل واحد فسخها وأن الوكالة وأن لكل واحد فسخها وأن الوكالة الدورية لا تعتبر لأنها تغير العقد الجائز إلى عقد لازم وذلك تغيير لحكم الله.
العقود اللازمة هي التي لا يملك فسخها إلا لسبب مثل البيع. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. العقود الجائزة كالوكالة إذا وكل شخصا في شراء شيء فله أي الموكل أن يفسخ الوكالة وللوكيل إيش أن يفسخ الوكالة. لكن هذا يعني الفسخ في العقود الجائزة مشروط بما إذا لم يتضمن ضررا فإن تضمن ضررا صار جائزا في حق المتضرر لازما في حق المضر. فمثلا لو وكله أن يبيع بيته أو متاعه فقبل الوكيل ثم لما قل الوكلاء ولم يوجد وكيل قال فسخت فهنا إيش ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه لما كان الوكلاء متوفرين لم يفسخ. أما الآن ففيه ضرر على الموكل فمتى تضمن العقد الجائز ضررا على أحد المتعاقدين صار صار جائزا في حق من المتضرر لازما في حق المضر. نعم. الوكالة الدولية أن يقول كلما عزلتك فقد وكلتك، هذه دولية. إذا عزله عاد وكيلا، فيلزم أن يكون العقد الجائز إيش؟ عقدا لازما، عقدا لازما فلا يصح. وكل هذه الدوريات التي توجب أن ينتقل العقد عن صيغته الشرعية كلها باطلة.
وهنا أيضا قسم ثالث، جائز في حق أحدهما لازم في حق الآخر كالرهن والضمان، جائز في حق من له الدين لازم في حق من عليه الدين. ومن الفروق الضعيفة قول من قال إن جميع حقوق الميت تثبت لوارثه بعد موته سوى حق الشفعة وحق خيار الشرط، فتبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها، والصواب أنها كغيرها لا تسقط إلا بإسقاط الميت قبل موته أو بعفو الوارث بعده.
هذا سبقت أيضا أن الصواب أن الميت يورث جميع ما, 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 ما له من حقوق أو أعيان أو ديون. نعم.
ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين إعارة الأرض للزرع وإعارتها للدفن أو السفينة للحمل أن له الرجوع قبل انقضاء الفرض في الزرع قبل انقضاء.
نعم نعم قبل
انقضاء
عندي الفرض لعل قصه المدة ما في قرض. القرض ايش واحد يتكلم الفرض هي عندنا الفرض لكن ما له وجه ان له رجوع قبل انقضاء المدة.
تبقى شيء.
نعم.
ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين إعارة الأرض للزرع وإعارتها للدفن أو السفينة للحمل أن له الرجوع قبل انقضاء الفرض في الزرع بالأجرة، وليس له الرجوع في بقية المسائل التي أذن المعير للمستعير أن يشغلها بما يستضر لو رجع قبل انقضاء الفرض. والصواب أن حكم الجميع واحد ليس له في الزرع ولا غيره أجرة، كما ليس له رجوع.
فهمين هذه؟ طيب، رجل أعار أرضا ليزرعها فحرثها وزرعها، ولما مضى شهر رجع في العارية، من الراجع؟ صاحب الأرض. نقول له الرجوع ويبقى الزرع بالأجرة إلى أوان حصاده. أفهمتم؟ رجل آخر أعار أرضا لدفن ميت فيها، وفي أثناء المدة رجع فقال أطلب الأجرة أو أطلب أن يخرج الميت، نقول لا أجرة ولا يخرج الميت. رجل أعار سفينة ليحمل عليها الرجل متاع، في أثناء السير في البحر رجع صاحب السفينة قال أريد سفينتي، الآن لو رجع ماذا يكون على المستعير؟ ضرر عظيم. نقول ليس لك شيء، تمشي السفينة حتى ترسي. قال إذن أعطوني الأجرة من نصف الطريق، نقول لا أجرة لك. إذا تأمل المتأمل يجد أنه لا فرق بين هذه المسائل الثلاثة. أي فرق بين أرض أعرتها للزرع وأنا أعرف أن الزرع سيبقى فيها 4 أشهر على الأقل ثم يرجع صاحبها بعد 2 شهرين ويطالبني بالأجرة، وبين سفينة أعرتها وفي أثناء سيرها في البحر رجع، أو مكان للدفن؟ الصواب أنه لا فرق، وأن المعير قد دخل على بصيرة لأنه يعلم متى ينتهي الزرع ويعلم متى تصل السفينة ويعلم متى يبلى الميت على غلبة الظن. نعم
شيخ بارك الله فيكم، قلنا في صوم قضاء رمضان أنه يجوز التنفل إذا لم يضيق الوقت.
نعم،
لكن كأننا والله أعلم كنا قلنا قبل أنه بالنسبة لصيام 6 شوال
نعم
أنه يقدم قضاء رمضان حتى ولو كان لم يبقى من شوال إلا بقدر الأيام التي من قضاء رمضان، وتكون 6 من شوال ولو صامها في زكادة تعتبر 6 من شوال.
أي هذا إذا كان لعذر،
وهي نفل 6 من شوال نفل.
أقول لعذر، إذا كان لعذر أخرها لأنها ليست نفل مطلقا، هي نفل تابعة، فكما تقضى الراتبة مع الظهر إذا فاتت تقضى هذه أيضا. نعم
بارك الله فيكم، ما هو الصحيح في عطول الشركات؟ هل هو عقد لازم أم جائز؟
الصحيح أنه عقد جائز ما لم يتضرر أحد الطرفين أو تكون مؤجلة محددة بحد فتبقى إلى الحد.
فكيف يميز طالب العلم بين ما يحدث الآن من الأشياء إن كان لازما أو جائزا؟ يعني هناك عقود تحدث الآن في العصر الحديث.
نعم.
فهل هناك ضابط؟
لا لا بد إن شاء يدرسها الإنسان دراسة تامة ويطبقها على القواعد الشرعية.
فالشركات
ثم إذا قدرنا أن العرف المضطرب أن الشركة من أقسام العقد الواجب، وعلى الأقل إلى أن تنظم مثلا وتصفى، مشينا على هذا لأنه يكون كالشرط. نعم أي هذه شرح في درس الفقه. سليم
حصل عقد يا شيخ بين ولد وشخص ثاني، والولد اعترض عليه أبوه، يطلع البيع اللي بينه وبين ربيعه بين ربيعه اليهود ولا ما يطلع؟
لا ما يفترض، يعني ليس للأب أن يعترض على عقود ابنه ما دام الابن رشيدا فلا يمكن أن يعترض على عقوده. نعم لا، إذا إن كنت تقصد بالسترة الثوب يعني الحجاب، إيه لا، لأن السترة هذه ليست واجبة بل هي سنة مؤكدة، إن فعلها إنسان فخير وإن لم يفعلها فلا شيء عليه. نعم
الشيخ يقصد ستر العورة،
ها؟
يقول إذا ترك الطهارة أو الستر.
أي الستر العورة، ستر العورة. نعم نعم.
ما الحكم في استخدام بعض الأدوات الدورية؟
بعض الأدوات
الدورية.
الدورية؟ إيش الدورة تعني؟
كقولي مثلاً كلما حللت لي حرمت.
إيش؟
كلما حرمت حللتي، كلما حرمت علي حللتي لي،
أو كل شيء يغير الصيغة الشرعية عن موضوعها فإنه لا صح.
وماذا علي
حينئذ؟ ما يصير شيء، يلغى
ولا كفارة،
يلغى رأسا ولا كفارة. نعم.
صلي شيخ 5 أيام في شوال، 6 شيخ، 6 نوم الظهر.
نعم.
ماذا شيخ 5
يقاس على 5 أيام وصل.
طيب
ما يصح، ما يصح. أو شو بقول لك يا بريد؟ ما يكمل يوم من يوم. إيش؟ 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 لا ما قلنا غرض، إن المدة لعلها ما أدري والله، لعلنا إن شاء الله نشوف إن وجدنا خطية الشيخ. نقرأ لك من؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في سياق ذكر الفروق بين الأحكام الشرعية، قال: ومن الفروق الضعيفة قولهم أن عتق ال... إن
ومن الفروق
لا. ومن الفروق الضعيفة قولهم إن قولهم إن عتق العبد المرهون إن عتق العبد المرهون ينفذ مع التحريم، والتصرف فيه بوقف أو هبة أو عقد معاوضة لا ينفذ إلا برضا المرتهن. والصواب أن العتق لا ينفذ إلا بالإذن، لأنه قربة فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم، ولأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة.
الحمد لله يهديكم الله سبحانه.
ولأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة.
هذا واضح، يعني لو كان الإنسان عنده عبد مرهون وأعتقه صح عتقه، ولزم المعتق قيمته تكون رهنا، ولو تصرف فيه بوقف أو هبة فإنه لا يصح، والصواب أن الجميع لا يصح. نعم.
ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية حدا فاصلا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع ولم يقيدها، مثل وجود الحيض، فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية، وحيث طهرت تطهرت وزالت أحكام الحيض. هذا الذي دلت عليه النصوص وعليه العمل بين المسلمين. وأما تقييد أقل سن تحيض فيه وأكثر سن تنتهي إليه، وأقل الحيض وأكثره، فليس على ذلك دليل شرعي. وهكذا مدة الحمل، الصحيح أنه ليس لأكثر مدته حد محدود.
هذا واضح، الفقهاء رحمهم الله يجعلون الحيض له حد ابتداء وانتهاء، فلا حيض قبل 9 سنين ولا حيض بعد 50 سنة. علتهم في ذلك أن هذا هو الموجود، وأيضا الحيض أقل طهر بينه وبين حيضة الأخرى 13 يوما لا تنقص، النفاس أكثرها 40 يوما. كل هذه ليس عليها دليل، والله تبارك وتعالى يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكم، ومتى زال زال حكم. وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذي يدل عليه إطلاق الكتاب والسنة. كذلك الحمل، قالوا إن أكثر مدته 4 سنين، ولا يمكن أن يبقى الجنين في بطن الأم أكثر من 4 سنوات، ولكن هذا ليس بصحيح، بل ربما يبقى في بطنها 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات، ما دمنا نعلم أن هذه المرأة لم ينشأ لها حمل سوى الأول، لأنها لم توطى، ولنفرض أنها مات عنها زوجها وهي حامل، قد تأقنت الحمل وبقي الحمل في بطنها 4 سنين أو 5 سنين، فإنها لا تزال في العدة. لكن إذا علمنا أن الحمل ميت فإنه لا بأس أن نجري عملية لإخراجه، لأن كونها تبقى بلا زوج بل في عدة دائما ضرر عليها. كذلك لو قال الأطباء إنه يمكن إجراء عملية له وإخراجه ولو قبل 4 سنين فإنه لا بأس، ما داموا يطمئنون عليه أنه لا يموت وأن الغالب بقاء حياته، فلا بأس أن يستخرجوه بعد مضية 9 أشهر أو 10 أشهر أو نحوها. نعم.
ومن الفروق؟
نعم.
بالواو؟
إيه الظاهر بالواو أحسن.
ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني، وأنها على الذكر والأنثى.
لا، الذكر دون الأنثى.
وأنها على الذكر دون الأنثى، وكذلك في تنصيف الميراث والدية والعقيقة، وأن شهادة المرأتين كشهادة الرجل في العتق.
كشهادة الرجل وكذلك في العتق.
وكذلك.
وكذلك في العتق.
وأن شهادة المرأتين كشهادة الرجل، وكذلك في العتق، وكذلك في الولايات. فهذه الفروق ثابتة تابعة للحكمة، تابعة للحكمة، حيث علقت الأحكام الشرعية بحسب أهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم، كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكام التكليف والتصرفات والتبرعات والتملكات وغيرها لتساويهما في السبب الذي يشرع له الحكم.
واضح، ما في إشكال، وكل هذا واضح. نعم.
ومن الفروق الصحيحة أن من أوقع طلاقا أو عتقا أو ظهارا أو نحوه على شعر أو سن أو ظفر لم يقع على المذكورين شيء، وإذا أضيف إلى عضو مشاع أو معين غير المذكورات وقع ولم يتبعض.
يعني لو أن إنسان قال لزوجته شعرك طالق أو سنك طالق أو ظفرك طالق، فإنها لا تطلق، لأن هذا في حكم منفصل. ولهذا لو مسه الإنسان لشهوة مثلا، وقلنا بأنه ينتقض الوضوء إذا مس المرأة لشهوة، فإن وضوءه لا ينتقض. والصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لا لشهوة ولا لغير شهوة. نعم.
وأما التصرفات الأخرى الواقعة على الأعيان كالبيع والإجارة والشركة والوقف.
قول إلى عضو معين أو مشاع، إلى عضو مشاع أو معين. المشاع يقول نصفك طالق، ربعك طالق، تطلق كلها أو الربع كلها. المعين أن يقول يدك طالقة. وهذا يذكره الفقهاء رحمهم الله، وإن كان قليل الوقوع جدا. نعم.
وأما التصرفات الأخرى الواقعة على الأعيان كالبيع والإجارة والشركة والوقف والهبة ونحوها، فيصح وقوعها على الكل وعلى البعض المعلوم.
واضح؟ ها؟
لا،
يعني مثل البيع، يجوز للإنسان يبيع نصف عبده، نصف بيته، نصف سيارته. كذلك الشركة يشارك في بعض ماله، والوقف يوقف بعض المال، والهبة، ويصح، يعني يصح التجزء بالعقود. وأما الفسوق فكما سبق، الطلاق والعتق والظهار ما يصح، يجعل حكم الجزء كحكم الكل.
ومن الفروق الصحيحة بين الهبة والعطية والوصية أن الهبة ثابتة كلها إذا لم تتضمن ظلما ولو استوعبت المال كله،
وأما الوصية فإنها لا تثبت إلا بعد الموت بالثلث فأقل لغير وارث، والعطية في مرض موته المخوف كذلك، إلا أنها إلا أنها تلزم من حينها، ويقدم فيها الأول فالأول، والوصية يدلي الموصى لهم بعد موته جميعا.
واضح
الأخيرة
واضح يا جماعة ولا لا؟
الأخيرة
واضح. الهبة والعطية والوصية ثلاث أشياء. الهبة تثبت بجميع المال، لو وهب شخصا بيتا لا يملك غيره وقبضه فالهبة صحيحة. الوصية لا تثبت إلا بعد الموت وبالثلث بأقل ولغير وارث، لأن الوصية يقول إذا مت فأعطوا فلانا كذا وكذا، هذه لا بد أن تكون بالثلث فأقل وتكون أيضا لغير وارث. العطية في مرض موت المخوف مثل الوصية، يعني أنه لا ينفذ من عطية المريض لمرض الموت المخوف إلا الثلث فأقل لغير وارث، لكن العطية تلزم من حينها والوصية لا تلزم إلا بعد الموت، ولذلك يقدم في العطية الأول فالأول، والوصية يستوي فيها الجميع. مثال ذلك إذا أعطى شخصا هذا البيت وأعطى الآخر بيت آخر عطية في مرض الموت المخوف، أحدهما أعطاه في أول الشهر والثاني في وسط الشهر، وأعطى الثالث بيتا ثالثا، ولما مات وجدنا أن ثلث المال يقابل البيت الأول فقط، من الذي تصح عطية من هؤلاء الثلاثة؟ الأول فقط، والاثنان الآخران ليس لهما شيء. ولو أوصى ببيته الأول لفلان، وأوصى بالبيت الثاني لفلان، وأوصى بالبيت الثالث لفلان، ثم مات ووجدنا أن الثلث يقابل البيت يقابله البيت الأول، فمن نعطيه؟ يشتركون فيه جميعا. والفرق ظاهر، لأن الوصية ترد على الموصى به حين الموت ورودا واحدا، والعطية كما سمعتم ترد على الأول فالأول. نعم.
ومن الفروق الضعيفة بل الخارقة للإجماع تجويز بعض الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف ثلثه على بعض ورثته بلا إذن الباقين، فإن هذا عين الوصية للوارث التي لا تجوز بالاتفاق.
أما الوصية للوارث فلا تجوز كما قال الشيخ بالنص والإجماع، لكن الوقف ما فيه إجماع، لأن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله يقولون يجوز أن يوصي بوقف ثلثه على بعض ورثته، ويفرقون بين الوقف والوصية بأن الوصية يملك الموصى له العين ملكا تاما، وأما الوقف فإن الموقوف عليه لا يملك الموقوف ملكا تاما. أفهمتم الفرق؟ والله عندي أموات غير أحياء يا جماعة، فهمتم ولا ما فهمتم؟ نعم ما فهمتم. هذا رجل أوصى بثلثه لبعض ورثته يوقف عليه، قال أوصيت بثلثي يكون وقفا على فلان من الورثة، يجوز على المذهب. ولو قال أوصيت به ملكا له فإنه لا يصح. يقول الفرق الفرق أن الوقف لا يملك الموقوف عليه، ملكه فيه تام ناقص، ولهذا لا يبيع ولا يتصرف فيه بما يؤول إلى البيع أو إلى بما يؤول إلى نقل الملك. وأما الوصية في الملك فإن الموصى له إيش يملكها تماما ويتصرف فيها، لكنه لا شك نقل كلام الفقهاء أنه غير صحيح وأنه مخالف للنص، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام فلا وصية لوارث يشمل الوصية بأي شيء مما يكون متمولا. ويقال لهم ألستم تقولون لو أوصى لوارث من الورثة بريع هذا البيت سنة فقط يجوز أو لا يجوز؟ يقول لا يجوز. يعني إنسان قال أوصيت بريع هذه العمارة سنة كاملة لفلان من الورثة، الوارث الآن ماذا يستغل؟ ريعة فقط أجرتها سنة، يقول هذا لا يصح. بينما لو وقفها عليه أو سبوقها عليه جاز وسيستثمرها سنوات كثيرة، فيقال يا سبحان الله إذا أوصاله بإجارتها لا يصح، وإذا أوصاله بوقفها عليه استغلها مدى الحياة ويصح. فالمهم أن القول بأنه يجوز أن يوقف شيئا من ماله على ورثته على بعض ورثته في مرض موته المخوف أو يصيبه بعد موته أنها وصية وعطية باطلة. نعم.
ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص أو الدية، وبين قتل الخطأ وشبه العمد الموجب للدية فقط، وكذلك في الأطراف.
صحيح، هذا فرق واضح. العمد فيه القصاص، وهذا شبه العمد والخطأ ليس فيه قصاص، فيه الدية فقط. نعم.
ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار، وبين الممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار، لأن الممسوحات مبنية على السهولة، ولذلك جعل المسح في التيمم في عضوين وهما الوجه والكفان.
إذن كل ممسوح فمسحه غير مشروع. نعم، فتكرر مسحه غير مشروع، الوجه والرأس والأذنان والخفان والعمامة والخمار والجبيرة كل ممسوح فإنه لا يشرع تكرار مسحه. والعلة كما قال الشيخ رحمه الله، أولا النص في الرأس وشبهه، وثانيا أن المسح لما خفف نوع التطهير، وهو كيفية، خفف عدد التطهير وهو كمية، فلا يناسب أن يغلظ في الكمية ويخفف في النوعية. نعم. إيش؟
الصدر الرابع.
نعم.
لأن المنشوحات مبنيات.
إيه. ها؟ هي مبنيات عندنا. مبنيات.
سمعنا غير هذا.
ها؟
سمعت غير هذا.
ما الذي سمعته؟
مبنية.
هذا قراءة بالقلب، بارك الله فيك. تعلم أن القراءة نوعان، قراءة بالعين على حسب الحروف، وقراءة بالقلب على حسب المعنى، لأن الأفصح هنا الإفراد. الأفصح في وصف المؤنث غير العاقل أن يكون مفردا. قال ابن مالك: والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجة الآخرة. نعم.
ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة الماء وطهارة التيمم في أمور كثيرة، والصواب أنه إذا حل التيمم لفقد الماء أو للضرر باستعماله ناب التيمم عن طهارة الماء في كل شيء من دون استثناء.
هذا صحيح، اعلم أن التيمم يقوم مقاما ما في كل شيء ما دام الإنسان عاجزا عن استعمال الماء، وعلى هذا فلا يبطل بخروج الوقت ولا يشترط له دخول الوقت. وإذا تيمم عن الجنابة أول مرة فإنه لا يكررها، لا يكرر التيمم عنها، لكنه إذا وجد الماء، إذا وجد الماء وجب عليه استعماله بالنص والإجماع. الدليل أولا حديث أبي هريرة في السنن، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، أو قال طهور، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. ولم يقل فإذا وجده وأحدث، قال إذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. والدليل الثاني ما ثبت في صحيح البخاري في حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه أن رجلا رآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: ما منعك؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم إن الماء حضر واستقى الناس وارتووا وبقي فضله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وقال: أفرغه على نفسك، أفرغه على نفسك بعد أن تيمم عن الجنابة. فدل ذلك على أنه إذا وجد الماء وقد تيمم للعجز عن استعمال الماء فإنه لا بد أن يتوضأ أو يغتسل به. وأما الإجماع فقد حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. أفهمتم الآن؟ إذن إذا تيمم لصلاة الفجر وبقي لم يحدث إلى الظهر يعيد التيمم ولا لا؟ لا يعيد، لأنه طهور. قال الله تعالى حينما ذكر آية الوضوء والغسل والتيمم، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهره. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. وعلى هذا فلا ينبغي أن نشدد في التيمم ونقول لا تتيمم للصلاة إلا إذا دخل الوقت، وإذا خرج الوقت بطل الوضوء، وإذا تيممت للنافلة لا تصل الفريضة. كل هذا لا دليل عليه.
ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر، حيث وجب في الطهارة الكبرى إيصال الماء إلى باطن الشعور ولو كثيفا، وأما الحدث الأصغر فلا يجب إيصالها إلى الباطن إلا إذا كان الشعر خفيفا. وطهارة التيمم يكفي فيها مسح ظاهر الشعر ولو خفيفا.
إذا صارت ثلاث أقسام: طهارة الغسل عن الجنابة لا بد أن يصل الماء إلى ظاهر الشعر وباطنه، وطهارة الوضوء إلى الواجب إلى ظاهره فقط، وطهارة التيمم لا يجب إيصال الواجب إلى ظاهره فقط في الوضوء إلا إذا كان خفيفا يصف البشرة فيجب إيصاله إلى باطنه. يعني في التفصيل في الوضوء، طهارة التيمم لا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعر سواء كان خفيفا أو كثيفا. نعم.
ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-8880.